المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينه. كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفة العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم إخواني وأخواتي المشاهدين الأعزاء في حلقة جديدة من حلقات البناء العلمي، وأرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز بن محمد السلحان، فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حيا الله من حضر ومن يشاهد ومن يسمع ومن يبلغ.
ما زال الحديث متواصلا مع فضيلة الشيخ عن الآداب والأخلاق، وسيتحدث فضيلة الشيخ في هذه الحلقة بإذن الله عن سلوكيات خفية. تفضلوا فضيلة الشيخ.
الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على من أوتي جوامع الكريم ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فالخلق في الإسلام أو الأخلاق في الإسلام لها منزلة رفيعة ومكانة عظيمة، وقد صنف أهل العلم مصنفات كثيرة ما بين منثور ومنظوم في ما يتعلق بالأخلاق، وموردهم في ذلك ما جاء من النصوص القرآنية والنبوية وما أثر عن الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان. والأخلاق كما نعلم نوع من التعبد لله تعالى، فكما أن الصيام عبادة والصلاة عبادة وقراءة القرآن عبادة، فالأخلاق عبادة، بل قد يفضل صاحب الخلق على المتعبد بالصيام والقيام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الرجل ليدرك بحسن خلقه درجة القائم بالليل الصائم بالنهار، ويزيد بتقواه إذا كان أكثر تقوى لله عز وجل. والكلام عن الأخلاق والحمد لله واضح ومنثور ومسموع ومقروء في كتب أهل العلم، لكن حتى لا أطيل فيما لا ينفع المستمع ولا المشاهد، أذكر بعض سلوكيات خفية وهي من الأخلاق. والأخلاق شيء ظاهري في الجوارح، وقد يخفى مقصده أو نيته المتصرف، يعني قد يكون يتصرف بجوارح يتكلم أو يفعل، لكن في نيته أن فعله هذا وأن كلامه هذا قد أبطن شيئا يعني ليس من الخلق القويم. فأذكر بعض السلوكيات الخفية قد تقع من بعض يعني طلاب العلم ومن غيرهم، لكن الشأن في طلاب العلم. المسألة الأولى والخلق الأول: يسمع فائدة نفيسة ممن يصغره سنا وعلما. الفائدة نفيسة، هذا الصغير طالب العلم أو طبيب العلم سمعها أو قرأها أو سأل عنها أو تحصل عليها من خلال جهد فردي، فإذا سمعها الكبير طلاب العلم أظهر المتكلم عدم أظهر المفيد عدم اهتمامه بها، أو كأنها معلومة عنده، وهذا من الخيانة العلمية. فيقول هذا الصغير: سمعت الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى يقول كذا، فائدة نفيسة، أو قرأت كذا، أو قرأت في كتاب لفلان كذا. فهذا المستمع يعني أعجب الفائدة هذه، لكن ضعفت نفسه أن يشكر هذا، بل قال: هذه معروفة، سبق أني سمعتها وقرأتها. وهذا خلاف الخلق القوي، من المسائل الخفية القبيحة. ولهذا انظر، كان الخليل ابن أحمد الفراهيدي رحمه الله تعالى شيخ سيبويه، كان إذا سمع الفائدة النفي كان يلقي في كلامه الفائدة النفيسة ولا يبالي، فإذا سمع الفائدة من أحد الحاضرين وبالأخص من صغار السن أظهر التشكر والدعاء له، مع أنه يعلمها قبل أن يخلق هذا، لكن من باب الحث على طلب العلم والتواضع لطلاب العلم. هذا مسلك. مسلك ثاني: إذا ذكر فائدة نفيسة تتعلق بهذه فأعجب الناس بها وتشكروا منها وهو قد سمعها أو قرأ أو نقلها لها أحد، يعني سمعها في شري في تسجيل أو نقلها لأحد في مجلس مشافهة، يصعب عليه أن ينسبها إلى صاحبها، فيسمع ثناء الناس نعم الفائدة فائدة نفيسة كيف حصلت عليها. هذا حقيقة من المسلك الخفي القبيح. ولهذا يقول النووي رحمه الله تعالى في كتاب الله ضمن اسمه بستان العارفين، يقول: ومن بركة العلم إلى أهله عزو الفائدة النفيسة. لاحظ النفيسة، فهم يعلمون أن هذه الفائدة لا يتحصل عليها إلا كما قال ابن عباس لا يغوص عليها إلا غواص، فيثقل على هذا المفيد أن يعزو الفائدة إلى من أفاده بها. بينما لو نقلت عنه، يعني أنا يا شيخ نقلت عنك فائدة نفيسة أو سمعت منك فأأتي للمجلس وأذكرها للناس يعجبون بها لكن ما أعزوها لك، لو بلغني أن أحد الناس من الحاضرين ذكرها وما عزاها لي أتضايق. إذا ليش أنا ما أتضايق أو ما أتورع أن عزو الفضل لغيري إلى نفسي؟ أعتقد واضحة هذه. طيب، الفائدة الثالثة أو المسلك الخفي الثالث، وأظن أن الماوردي في أدب الدنيا والدين أشار له، وهو أن يطلب، أو ابن النحاس في تنبيه الغافلين عفوا، يطلب من أحد شفاعة في إحقاق معروف وحق وإبطال منكر، ويعلم من نفسه الضعف وأنه لن يسعى فيه، لكن من باب إظهار الناس أن سيسعى، وقد علم النفس السابق العلم أنه لن يسعى حتى الآن والأمر ما أتى الشاهد منه. ذلك المعروف تحقق أو ذلك المنكر زال، فأتى الناس إليه أو أتى من كلمه له يشكرونه ويثنون عليه مع أنه ما قدم مثقال ذرة في إزالة هذا المنكر أو في حقاق هذا المعروف، فيظهر نفسه لهم أن هذا يعني فضل عليه وأنه سعى جمع بين الكذب وأن يحمد بما لم يحدث فقبح ذم. يعلم من نفسه منذ أن كلموه أن الموضوع ليس من بابته ولن يسعى له، فلما قضي الأمر وحصل المراد وجاءه الناس يشكرون له، الناس ما يدرون أنه لهم الظاهر، فمع شكرهم له يبدأ في التواضع وهذا بفضل الله، وهذا نعوذ بالله من قبح الخلق الذميم والمسالك الخفية القبيحة. الأولى أن يقول الفضل لما سعى فيه وادعو له كائنا ما كان، أنا أفعل شيء إلا بالدعاء، حتى لا يدخل يعني في من يحب أن يحمد بما لم يفعل. أمر رابع أو مسلك خفي رابع، إذا أثني عليه من الآخرين أظهر التواضع بأنه يعني أثني عليه على قضايا أو على صفات ويعرف نفسه أنه ما فيه، ومع ذلك يصمت ويستغفر ويسترجع، وأن تعلم أن هذه الصفات ليست فيك أو أن هذا العمل أنت ما عملته، الفلان الفقير هذا رفع مظلمته جزاك الله خير رفعت مظلمته وكذا وكذا، ويعرف من نفسه ما رفع مظلمته وأن هذا خلق ليس فيه، فهنا يجب عليه لا تفضلا منه بل يجب أن يقول أنا لم أسعى فيه أبدا، الفضل بعد الله للشيخ فلان أبي عزام الأستاذ فلان للطبيب فلان المهندس فلان للعامل فلان الموظف فلان، يعزو الفضل إلى أهله حتى يناله نصيب من الدعاء وينال المعني، لكن يعني يطأطئ رأسه ويستغفر ويسترجع هذا ما ينبغي، هذا خلق ذميم، تعلم من نفسك أن هذا الثوب ليس لك ولم تلبس فضلا عن أن تسعى في جلبه. أيضا سبب أو مسلك خفي خامس قرأته في بعض كتب الرقائق وسمعته قديما في من بعض الفضلاء يقرأ في بعض كتب الرقائق، فقال إن مما ذكر أهل العلم مما يستقبح وقد يكون من الرياء ومن حظ السمعة أن يحرص المرء على مجالس يحضرها لأجل أن يمدح فيها فقط، لا لأن يفيد ولا أن يستفيد، مجرد حضوره حتى يمدح ويفخر بمدحه على من حضر، وبخاصة أن يتشفى بمن حضر. هذا مسلك خفي يعني سيء. أولى الإنسان أن يبتعد عن تزكية النفس، ولا فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى، استته العلم إلا إذا كان هناك مصالح من التزكية في تحقيق مفسدة، في رد مفسدة أو تحقيق مصلحة كبرى.
صديقكم شيخنا،
نعم،
بعض الناس يمدح بمدائح فضفاضة، يعني يقال فلان رجل صالح، فلان تقي، فلان هو قد يعلم من نفسه أنه ليس يعني مناسبا لهذه الأوصاف.
يحضرني في هذا أثر الصديق المشهور عن الصديق وأثر غير الصديق، ذكر ابن المبارك في كتاب زهد الرقائق مختصرا أن الصديق رضي الله تعالى لما مدح بصفاته أهل لها قال: اللهم أنت أعلم بي من نفسي، وأنا أعلم بنفسي منهم، فاجعلني اللهم خيرا ما يحسبون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي برحمتك ما لا يعلمون. هذا كان يعني كما قيل يكتب بماء الذهب. فإذا علم من نفسه أو مدح فينبغي أن يوقف المدح عند نفسه، لأن سماع المدح وتوطين النفس على سماع المدح وتزكية النفس هذا يمرض القلب والجوارح، فلو ما مدح يشعر بالكسل والضعف والخور، والمدح قد أيضا يكسله عن أعمال الخير ما دام يمدح ويثنى عليه، قد يكون هذا مدعاة الكبر والعجب وعدم قبول النقد والنصح إلى آخره. ولهذا من لطيف ما سمعت أن الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في مجلس أو في محاضرة قال المقدم لما مدح أحدهم قال في مدح السؤال قال: الشيخ ابن باز لا يحب أن يمدح وهو حاضر، فقال الشيخ: حتى ولو كنت غائبا. فيعني ذكرت مثال الشيخ ابن باز أنه يعني شيخ الجميع ومعاصر، ولا الحمد لله الناس الكثر فيهم خير، لكن قضية أن الإنسان يسمع المدح ويعلم من نفسه عدم وجود الصفات في هذا قبيح، فإن كان يعلم فينبغي أن يقفل المدح وليسأل الله الزيادة من فضله، لكن لو جاء المدح عرضا أو يعني ما له خيار فيه هنا يسأل الله جل وعلا زيادة من فضله. لما قال الصحابي الجليل أبو هريرة: يا رسول الله إني أعمل العمل فيراني الناس فيمدحونني عليه، ما هم باختياره ولا طلب منهم أن يمدحونه بسؤالهم، وإنما مدحوه لما رأوا. فقال عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. فالعبد إذا مدح ليس باختياره ولا طلب هذا الشيء، لكن مدح لأمر يعني قام به أو عمل أو ما شاكله، فيحمد الله ويسأل الله أن يحفظه وأن يكفيه شر الشيطان وشر العجب وشر التفاخر. وإذا كان صادقا سيرى من الله فضلا ثم من الناس محبة وقبولا.
نعم. أيضا من السلوكيات،
طيب من السلوكيات الخفية قيت عندي: يسمع غيبة أو لمزا في قرينه في مجلس في مكان ما، المهم فيتظاهر بعدم السماع، يعني كأنه يكلم أحدا أو يتصل بالجوال أو ينشغل وهو يريد أن يستمرون في قدح هذا القرين ليستمر القادح في كلامه فيتشفى، وليحرص على سماع سلبيات أخرى في قرينه. هذا من السلوك الخفي السيء القبيح. أولا أنه أثم لأنه يسمع غيبة ولم ينكرها، وثانيا أنه أيضا تسبب في تأثيم الآخرين لعدم كفهم عن الغيبة، وثالثا أنه قد يزيد إغارا على نفس من في نفسي وعلى وفي نفس غني على قرينه. وكان الأولى أن يسارع في قطع باب الغيبة ابتغاء مرضاة الله تعالى، وإذا علم الله صدق نيته وطيب طويته استفاد المتكلم الحاضرون فكفوا، وربما من فضل الله وحكمته أن يلقي في قلب قرينه المحبة له إذا علم أن قرينه دافع عنه، أو يلقي الله تفضلا في نفس قضيه قول هذا الشخص. فقضيه ان بعض الناس يتشاغل بالجوال او يتشاغل بالحزب الاخر حتى يتشفى بالقدح في قرينه، هذا لا يليق بأحد الناس فضلا عن طلاب العلم. نعم.
من
زيد ايضا. طيب، من السلوكيات الخفيه ان بعضهم، وقبل ان شيخ سبحان الامر السابق المسلك السادس، اللي يسمع كلام في قرينه فيرضى، يعني من يقرا في سير السلف يرى مواقف حقيقه لولا الاسناد لكذبت. كيف ان القرين تاتي فرص للتشفي من قرينه ومع هذا يكف بل ويدافع؟ وجاء في التاريخ أنه كان بين وكيع وسفيان رحمة الله عليهما شيء منه، فوقع وكيع في أمر وتكاب عليه بعض الناس ورفعوا أمره إلى يعني حتى يقضى عليه، وتشفى متشفون، وكان سفيان بين وبين قرين أو بين وكيع أمر، يعني مثل ما يقع بين الأقران. فسارع سفيان إلى الشفاعة لوكيع والدفاع عنه وإبهار منزلته. هذه أمور لا يوفق لها إلا وفقه الله عز وجل. فقضية يعني التشفي بسماع القذف قرين هذا مرض. الأمر السابع، يتثاقل سؤال من يسأله إذا كان لا يرجو من السائل يعني مصلحة أو ليس وجيها أو كذا، أعطاك الله العلم فأتى هذا السائل يعني شخص يعني قد يكون فيه من الصفات ما يثقل على، مثل لسانه ثقيل أو يرفع الصوت بطبعه أو جهله مستحك محتاج إلى بسط في الجواب، فيتضايق بعض الناس فيظهر يعني لا ينشط، بل قد يعطي جواب عام حتى يقطع يعني أمره. لكن لو أتى الشخص له مصلحة منه أخذ بالتبسط والتفصيل والسؤال، هذا ما ينبغي، ما ينبغي مع الأول. فالله جل وعلا يقول أما السائل فلا تنهر، قال بعضهم يدخل في هذا سائل العلم، بل نهر سائل العلم أبلغ من نهر سائل الحاجة. سائل الحاجة إذا ما سأل، إذا ما تعطيها أنت يذهب للثاني وتترب، لكن سائل العلم قد يتعبد على جهالة وأنت السبب، وقد يكره العلم والعبادة والطاعة وأنت وهذا هو السبب. إذن فينبغي، وبخاصة أيضا المعلم في الفصل، قد يكون من ضمن الطلاب طلاب أبنائهم أبناء وجهة، أباهم معروفون، فإذا سأل أحدهم أظهر الإفراح، فإن سأل أحد أبناء الفقراء تغاضى وقال الدرس القادم أو ألغى السؤال أو جاب جواب مختصر، هذا من خيانة العلم. كان أن يخلص في إجابة العلم طلبا لرفع مرضاة الله ثم لرفع الجهل. طيب، مسلك خفي ثامن، يصاحب أخاه ويسافر معه ويأنس به أنس سويا، فإذا وقع أو حصل من أخيه أمر يعني أخطأ فيه أخوه عليه، أخذ يذم هذا التصرف وأخذ يعني يكثر النقد، لا تركها لله ولم تشفع يعني الصحبة للتغاضي، مجرد خطأ في لحظات أزاح صحبة مدتها سنوات، وهذا ما ينبغي. وبعضهم قد ينتظر، قد يغار من أخيه وينتظر فرصة يخطئ عليها أو يقصد في حقه، فإذا أخطأ أخذ يتشفى وأخذ كذا وكذا، يعني كان ينتظر الفرصة هذه، وهذا لا شك أنه مسلك خلقي يعني سيء ما يليق. أين؟ طيب، في المسلك الخفي التاسع وهو قريب من الثامن، يمازح صاحبه، فإذا أخطأ على أخيه واعتذر يوظف المخطأ عليه ذلك العذر من أخيه لمطية يرتقي عليها، أنت كذا وسبق أنك أخطأت علي وسبق أنك أخطأت علي، وكان مفروضا عليه بما أن أخاه اعتذر أن يغفر هذا لأخيه ويصفح ويفرح ويظهر المحبة الزائدة. لكن بعض الناس على الأسف الشديد يعني أحيانا تخطئ عليه، وقد يكون عدم العذر أحسن في بعض الأحيان، لأنها تعرف من طبيعة أن تعتذر سيسلك الأمر مسلكه بعد حين ينسى، لكن لو تعتذر سيوظف هذا العذر في كل مجلس، فلان أخطأ واعتذر علي، والعام أخطأ واعتذر علي، وكذا وهذا كذا. مثل نوع هذا في الغالب لا تكثر المداعبة معه، وأيضا يعني إذا كان هذا طبعه كما يقال عنده حساسية زائدة فتقلل من المزاح معه، لأن يعني الناس ليس كسل مش سواء، الأصابع تختلف في مقاساتها. نعم، هذا مسلك يا شيخ عثمان خفي تاسع. مسلك عاشر، حقيقة هذا المسلك يقع فيه بعض الناس، وهو أنه يرى شخصا فيكره طلعته، يكره نظراته، يكره أسلوبه في الكلام، فيبدأ يحكم عليه، هذا في كذا وهذا في كذا، بمجرد عدم القبول النفسي. وهذا حقيقة يعني مسلك خلقي سيء. هذا الرجل قد يكون طبيعته العصبية، لكن يحمل بين جنبيه قلبا فيه من الحبابة والطيب واللباقة ما لو قسم على 70 كفاه. ثم الحكم من مجلس واحد تبني عليه يعني شخصية الرجل، ما يجوز شرعا ولا عقلا ولا عرفا ولا حتى في علم الاجتماع. مجرد شخص في لحظة تقول فيه كذا 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 كذا، هذا ما ينبغي. أنت لو رأك أحد في حالة انفعالية ثم حكم عليك تتضايق، تقول هدم أخلاقي، هدم سيرتي، هدم طبعي بمجرد موقف واحد. فبعض الناس يعني مجرد أيضا ليس موقفا عفوا، شيء نفسي ما أرتاح للشخص هذا. طيب عدم راحتك له هل هي يعني حكم صحيح؟ لو قال قائل عنك يا فلان أنت لا أرتاح لك، أكرهك، أنفر منك، ستقول ليش تنفر مني؟ هل سمعت ما تكره؟ هل رأيت فعلا تكرهه؟ مجرد أمر نفسي. ولهذا في حديث ذكر بعض من كان بلغة، وأذكر أن الشيخ ناصر الألباني رحمه الله تعالى ذكر في صحيح الجامع عند الطبراني وغيره: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك يوما ما، عسى أن يكون أحبك يوما. يعني أحبب حبيبك هونا ما، في العكس كذا. يعني أحيانا تبغض الشخص لموقف أو نفسية، لا توغل. قد هذا الشخص اللي في والله أني أعرف الشيخ نفس ناس منذ أن تراه تقول إيش هذا الشخص، ويقع في الكره، ومع المخالطة والاجتماع يعني صراحة تنقلب موازين، فترى فيه من الخلق والسمعة ما يخفى عليك أو ما لا تتوقع أنت. فلهذا ليس من العدل والإنصاف أن تبغض الرجل تحكم عليه تكرهه لأمر وقع في نفسك، إلا إذا كان في قرائن قطعية أو قرائن قوية، هنا شيء آخر. أمر أيضا خلق 11، يتحدث عن قضية بضمير الغائب، ثم في أثناء حديث يتعمد إيراد ضمير المتكلم ليشعر الناس أنه المقصود. مثلا يقول لك في شخص كان يعني تفقد حوائج الفقراء ويذهب في الليل كذا، والناس يدعون له، حتى أن في مرة كان يقسم كذا، فجاءت امرأة فقالت يا فلان، فقالت يا أيها الكريم محسن، فقلت لها هذا لك أو بعض. يعني يشعر يتعمد إيراد ضمير المتكلم في كلامه مع قدرته على إخفائه. إذا تكلم بغير اختيار، أحيانا الإنسان يتكلم بغير اختياره بغير مشاعره، الله ما أنت عبد أنا ربك، أخطأ. وأحيانا مع سرد القصة يورد الضمير المتكلم دون أن يشعر، لكن فرق أن يتعمد حتى يقول للناس هو أنا المعني، أو ها أنا هذا أتحدث عن نفسي. فمثل هذا مسلك خفي يعني من المسالك القبيحة السيئة الممقوتة، بل قد يستقبحها بعض الحاضرين. يعرف أنك تريد إظهار أنك المقصود، اعمل لله عز وجل، والقصد إذا عملت لله الله تعالى حكيم وعدل في جزائه لعبده. أيضا مسلك خفي، تسمح لي شيخ؟ ثاني عشر، يظهر قبول النصح من الناصح، ينصت ويعلم أنه مخطئ في تصرفه، والناصح ينصحه أو المنتقد ينتقده ويظهر القبول ويعرف أنه مخطئ، يعرف أن كلام الناصح والناقد عين الصواب، عين كما قيل حق اليقين. لكن إذا انتهى تشكر من الناصح والناقد ثم أخذ يبرر لنفسه وهو يعلم أنه مخطئ وأن هذا التبرير مجرد ترقيع لعدم التنازل أو إظهار يعني شخصيته، هذا قبيح. ما ضر لو قال أثابك الله تعالى خيرا وبارك الله فيك، كلامك هو الصواب والله يعيني على تجنب ما وقعت فيه، يكبر عند الله ويعظم أجره ويكبر فرص إخواني. لكن بعض الناس يتثاقل، أثقل النصيحة والنقد أثقل من الجبل رأسه، ولا يمكن أن يقول أخطأت أبدا، ما قال لا قط إلا في شهده، أنا فعلت ولا هذا صحيح ليس بصحيح، أنا فعلت وقصدي كذا، وهو يعلم أنه مخطئ. لكن نعوذ بالله من سوء الخلق. أيضا يا شيخ عبد الرحمن مسلك 13 يعني مسالك خفية سيئة يلتحق بالذي قبله في مسألة الناصح ومنصوح. يأتي أحد ينصحه أو ينتقده ويعلم أن المنتقد كما سبق محق في انتقاده وأن الناصح محق في نصحه، في الأمر السابق يتعذر عن نفسه، في هنا لا يتعذر عن نفسه، يعترف أنه مخطئ، لكن شان اعترافه وشان قبوله للنصح بأنه جعل للنصح مقايضة، فيقول أنت أيضا كذلك، أنت أيضا في كذا، وأنت أيضا قبل أسبوعين فعلت كذا، وأنت فعلت كذا، وأنت فعلت كذا. ما كان قبوله للنصح ليستفيد ولكن ليقايض، فهذا أيضا مسلك خفي قبيح. الأولى حتى لو كان في أخي خطأ أن لا يبادره بالخطأ وشرطه، لكن يرجئ المسألة حتى لا يفهم أو لا ينزغ الشيطان. إذا انت أخوه تشكر بعد حين يقول يا أخي يعني هناك أمر والله ما داعي عن تأخير المحبة، وحتى لا ينزغ الشيطان كذا. سبحان الله إذا فاتح أخاه يعني أنت الآن نبهتني على خطأ وأنا أعرف أني مخطئ فاعترفت وشكرتك، أعرف أن عندك خطأ في قضية، فلكن لا أحب في نفس اللحظة الشيطان قد يكون لاحظ، لكن بعد حين يا شيخ فلان أنا لاحظ كذا وكذا، سبحان الله في الغالب يتقبل النصوح ويلقي الله المحبة ويزيد عرى المحبة بينهم. نعم
أحسنك شيخنا. بعض الناس قد يكون سؤال منفك عن ما ذكرتم قبل قليل، لكن بعض الناس إذا ذكر عندها حد
نعم
قال فلان ادعو له الله يهديه كذا من هذا القبيل، هل هذا يدخل في السلوكات؟
هذا يا شيخ ليس مفكا بل مرتبطا بما قبلها، أحبك الله. نعم هذا ما يسمى في الغيبة في قالب الدعاء، وأظن أن الإمام النووي رحمه الله تعالى أشار لها. يذكر فلان في المجلس فيقال ستر الله عليه، دعونا منه. الحاضرون لما قال ستر الله عليه، هذه الدعوة لا تقال إلا هناك أمر يعني فيه شيء يستقبح منه لا يذكر، عفى الله عنا وعنه. مع أن بعضنا تقول إيش فيها، ما في دعاء، لا مو صحيح، الدعاء لها مقامات. الرسول كان يقول إذا عطس المسلم وحمد الله قال يرحمك الله، وإذا عطس غير المسلم قال يهديكم الله. فرق، أنت ما تقول كبير السن تعال أصلحك الله، ما يقبلها يعني، لأن العرف تصير تعال أصلحك الله. فإذا جاء شخص مجلس تكلم عن فلان فقال أحد الحاضرين الله يعفو عنه عنه، اتركوا سيرته، هي دعاء، لكن هذا الدعاء فتح أبواب للشيطان. إذن هذا في كذا، قد يكون في قادح في عقيدته، قادح في مروءته، قادح في أخلاقه، فالأولى عدم استعمال هذا الصيغ، لكن إلا لمصالح يقدرها عاد صاحب العلم. فذكر الغيبة تكون بالقول وبالفعل يقلد حركات الشخص، وتكون بالكتابة، وتكون في قالب الدعاء مثل ما أشرت رعاك الله.
سأليكم تقليد حركات الشخص بعضهم من باب المزاح
إذا كان المحكي عنه يرضى فنح، لكن قد ورد في الحديث ما أحب أن لي كذا وكذا وأني حكيت فلانا، فإذا كان يكره فيحرم عليه، لأن هذه غيبة. بعضهم يقلد حركات شخص، قلد حركات عينه، في قد يكون في خلقة عينه نوع من خلاف طبيعة الناس أو في طلاقة لسانه أو في مشيته فيقلد الغالب ضحك الحاضرين، هذا قبيح. وأقبح منه أن إذا قابله مدح، فإذا غاب عنه أخذ حكم الناس عليه، ما ينبغي. ثم ضع نفسك مكان الشخص. يعني فيه كلام لبعض أهل العلم يقول، أظن الصنعاني في السبل يقول، لو رأى شخص يرى الشخص غضبان فتعجب كيف يعني يرضى نفسه بهذه الحركات. يقول الصنعاني، لو أن الغضبان رأى نفسه في المرآة عن كلامه لاستقبح ذاته بنفسه، تصرفات غير. كذلك الشخص يعني اللي يقلد الشخص يضحكون، لو نقل له هذا المقلد أن فلان قلدك أضحك الناس عليك ما يرضى. نعم.
السلام عليكم. أيضا من الأسئلة لها ارتباط يعني بعض ما ورد، بعض الناس يسافر مع شخص فيرى منه ما يبدر، فهل في هذا الموضع وهم يعني قد استأمنوا بعضهم على أسرارهم، هل يجب عليه كتمان أسرار صاحبه؟
في بحثي بعض الفقهاء نشرته قرأت في المجلة الفقهية للدكتور نفيسة، من أفشى سرا قد يتحمل، طبعا قد يأثم، هذا إذا كان يعني أنا كده ترتب على خسارة تجارية قد يتحملها، لكن لو أفشى سره قد استأمنه هذه خيانة. يعني من أفشى على الناس سرهم لم يستأمنوه على الأسرار ما عاشه، هذه أمانة وخيانة للأمانة والوعد. أخوك يكون بينك وبينه في السفر يعني نوع من المودة كما يقال ميانك، ثم ترى من أمورا يعني لا يفعلها إلا أمامك، فمن القبح والمسلك الخفي أن تظهرها أمام الآخرين، بل تقع عداوات أحيانا قد يكف عن مصاحبته حتى يموت. أنت تقصد أنه يعني أفشى يقع بينهم من الدعابة هم كذا ولا لا؟ هذا اللي فهمته. نعم، ما ينبغي. ولهذا قد يتبصر الإنسان مع خاصة إخوانه دون الآخرين، يقول لا مؤاخذة، والله سفرنا مع فلان وفعل كذا وفعل، تقول فلان فعل كذا معقولة؟ فقد يتجرأ عليه وقد ينشر خبره، والآخر والمحكي عنه يكره أنك تخرج هذا الخبر من دائرة نفسك. فالأولى الكف عدم إخراج ما يعني يكون بين الاثنين أو الثلاثة والأصحاب الخلص، تعرف فيما بينهم كما قال النووي، باب في تبسط الإمام مع أصحابه دون خاصة الناس. وذكر حديث الرسول لما دخل أبو بكر ما غير هيئته ولا عمر، لما دخل عثمان غير هيئته، فقالت أمنا عائشة لما؟ قال إن عثمان رجل حي أخشى رآني يستحي لسان، والشعب كان يمزح أصحابه إذا دخل الغريب أمسك، فلما سألوه قال إذا دخل الغريب فنحن قدوة. يعني لا تتبسط مع كل أحد، بل قد تضيع هيبتك، وخاصة طالب العلم إذا أكثر مزاح والدعابة وتسقط رؤته وتجرأ الناس عليه، لكن مع خاصة أصحابي لا مانع من الدعابة والمزاح.
أي
نعم. طيب أيضا أحيانا المسائل الخفية يسأل بعض الناس من طلاب العلم أو من أحد سؤالا يعرف من نفسه عدم الجواب، يعرف يسأل من بعض في مجلس مثلا أو في مسجد أو في محاضرة أيا كان في مجموعة من مجامع الناس، يسأل سؤال وهو يعرف من نفسه عدم العلم بالجواب، فيثقل على نفسه ويثقل الشيطان على نفسه الاعتراف بعدم العلم، فيقول ذكر بعض العلم كذا وفي بعض الكتب كذا جواب عام، هذا ما ينبغي، هذا غش لنفسه وغش للسائل وغش للسامعين.
بعضهم الشيخ يقول بعيد العهد بهذه،
يختلف إذا كان قد قرأه ونسيه فنعم، أما إذا كان يعرف نفسه أنه لم يقرأها وليس له بها علم، إيش يقول السيوطي؟ الكلام السكوت على من يجهل فرض الملائكة عليهم السلام، ماذا قالوا؟ سبحانك لا علم لنا إلا
ما علمت،
ثم قال السيوطي والكلام على من يعلم فرض يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا أدري أكان تبع نبيا أم لا، لا أدري أكان ذو القرين نبيا أم لا. وكتب أهل العلم تكثر من وصية في أن يورث العالم طلابه لا أدري، فلو قال لهم لا أدري لا أعرف. أذكر في درس سماحة الشيخ بن باز رحمه الله تعالى سئل عن الاتكاء فقال لا أدري. هل أحد من الإخوان يعرف؟ الشيخ بن جبير رحمه الله تعالى سئل عن عقيدة أحد الشعراء فقال لا أعرف، لعل أحد يعرف، لعل فلان يعرف، لعل أحد يعرف. هذه خلق الكبار. فلو قال المسؤول لا أعرف لا أدري، جاء رجل إلى مالك من الأندلس شاب ومعه كما قرأت معه أو كتب 70 مسألة من الأندلس، فقدم إلى مالك فسأله السؤال الأول أجاب عن 3 و4. فقال يا إمام إذا رجعت الأندلسيين الأندلس ماذا أقول لهم؟ فقال الإمام قولة حق أصبحت مثلا، قال قل لهم إن مالكا لا يدري. هذه خلق كبار يا رجل، هذه بحد ذاتها ما هي مدرسة أخلاق، هذه جامعة أخلاق. لا أدري، لأنها عبادة ويتعبد بها إلى الله، لا أدري يؤجر عليها. لكن قضية أنه لعله كذا قرأت قديما أظن كذا، قل لا أدري. وش يقول هي طبعا إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين وإلا فقل لا، طبعا وإلا فقل لا واسترح وألح بها. يعني أنا ما ودي أقول البيت الشعر يعني الصدق كذب، إذا قلت في شيء نعم فأتمه فإن نعم دين الحر واجب وإلا فقل لا واسترح وألح بها لئلا يقول الناس إنك كاذب. قل لهذا لا أدري، أرح نفسك وألح السائل وألح السامعين، لكن أظن كذا أظن كذا قرأت قديما، هذا خادع الله يا رجل. نعم. أيضا مسلك خفي مع الأسف الشديد سيء، بعض الحاضرين في المجلس يطلب من بعض الجالسين ذكر قصة، ويعرف هذا السائل أو الطالب أن هذا الشخص اللي سيسول قصة سيذكر فيها ذما لشخص ويظهر لمعائبه. طبعا المسؤول ما يدري، ماسكين ما يعرف حتى الحكم الشرعي فيما سيقوم يعرفه، جهل عامي. لكن السائل لحاجة في نفسه ومآرب أراد من هذا المسؤول أن يأتي بالقصة ليتشفى في نفسه من سماع القدح في المعني، وحتى الحاضرون يشاركونه في ذم هذا. فإذا بدأ هذا الشخص يقص القصة وكان فلان فلان حسبه الله كفانا فلان فلان، فهو يتشفى السائل، بينما المسؤول مسكين ما يدري والحاضرون يستعجبون، هل فيتحمل إثمهم هذا الشخص بهذا المسلك الخفي القبيح، وحتى يعرف قبح سؤله وقبح مقصده. لو أن كان له مواقف سلبية أو موقف مشين ثم طلب أحد الحاضرين من أقرانه ذكر هذا الموقف من أحد الحاضرين وتشفى، هو سمع يعني نفس الشامت هذا سمع الناس في المجلس آخر يشمتونه، لا حمل على السائل وضغين في نفسه. إذن أحب للناس ما تحب لنفسك من خير، واكره لنفسك للناس ما تكره نفسك من الشر. نعم. أيضا مسلك خفي 16 يتعلق بالذي قبله، يطلب من أحد الحاضرين سرد قصة، هذا الحاضر مشارك فيها، وهذا السائل يعرف أن في سرد القصة فيها مدح له وإظهار تشكر له، يعرف أن هذه القصة سيمدح فيها فيستأنس ويتروح ينبسط، يقول هذا لا يليق، هذا مسلك خفي، لا تحب لا تحرص على سماع المدح، احمد الله أن الله مكنك من ذلك وأثرك دون غيرك، ولا تجعل كثرة ذكرها أو تتبسط فقد يكون ذكرها بواعث الرياء في نفسك والعجب والكبر. بل إن بعض الناس إذا أراد يذكر أحدا خبرا فيه مدح له صرفه إما تلميحا أو تصريحا.
بعض الشيخ ما يتطلب هذا، لكن إذا ذكرت قصة فيها مدح له يعني انشرح صدره.
المقاصد تختلف يا شيخ، لكن يعني هذا كمان العموم الأولى عدم كثرة سماع المدح إلا مصلحة فنعم. لكن إذا قال لك يا الشيخ عبد الرحمن بكل بالله ما حصل بيننا مع فلان، لنزداد لله شكرا، نزداد لله حمدا، لنلزم ما كنا عليه، وهو صادق نفسه، هذا كما قال بينه وبين رب العالمين. لكن أتكلم عن الأغلب أن بعض الناس اذكر كذا اذكر كذا، ويعرف في كل مجلس اذكر كذا، يا فلان حدثنا عن كذا، ما ينبغي. مسلك 17، يتظاهر بسوء عمله يمدحه الناس. مثلا قام بشفاعة ففتح الله بها أبواب خير من فضله عز وجل على هذا الشخص، تشكر الناس وتشكر أصحاب القضية، فكل ما حضر في مجلس عندهم أنا ترى مقصر معك في القضية، ما قصرت بالعكس، إلا أثابك الله أنت كذا وأنت كذا. إذا دخل المجلس والله هذا فلان أني مقصر معه في قضية فلانية، بالعكس يا ناس والله ما قصر إلا فعل كذا وكذا وكذا. وكل ما حضر مجلس فيه أحد أصحاب العائلة هذه أنا والله مقصر، ما ينبغي، تعاملت لله. إذا هم ذكروها ابتداء فنعم، بل بعض الفضلاء إذا ذكر قضية في مدحه يقول للذاكر أو المتكلم يا فلان، يعني يصرفه كما تقدم، أحيانا يكره الشيء هذا الممدوح يكره، فيحاول أن يداخل السائل أو أن يصرفه إلى حد آخر، أو يقول يا فلان هذا يضرني، فمن حقي عليك عدم ذكره. هذا مقامات يختلف الناس فيها، لكن بعضهم يلقي كلمة أو محاضرة فيثير الناس على الكلمة، فيقول معذرة لعلي يعني أثقلت عليكم معذرة، بالعكس فيكثر الكلام، يكثر في كل مكان، لعلي ذاك العام الماضي أثقلت عليكم كذا لعلي، وهو ما سألهم هذا السؤال أو ما هذا الإيراد إلا حتى يسمع تكرار المدح. أعتقد واضح كلام هذا. طيب أيضا من النقاط تتعلق بهذا قضية، وأختم بها حتى لا أطيل، أن بعض الناس إذا حضر في مجلس أو بمعنى آخر أراد يتكلم يكون في الحاضرين من هو أولى منه الكلام سنا وعلما، الأولى إظهار قدره إظهار قدره أو الاستدامة منه على الأقل، وقد يكون معلما له مدرسا له فيظهر أنه أصبح قرينا، أو هذا ليس من الخلق فعلمه والله الشيخ فلان هو أستاذي أو هو أولى بالكلام مني، فإذا أذن لي ولا هذه، حتى المعلم الذي هو قروف يعني يبعد الشيطان عن نفسه ويبدأ يتباعد نزغ الشيطان، لكن تتكلم بحضوره وكنت قبل أي فترة تجلس في كرسي أمامه ويخاطبك يا طالب يا تلميذ والآن تتعالى عليه وما تذكر فضل أستاذك عليك، هذا من اللؤم حقيقة، والله تعالى أعلم.
شكر الله لكم فضل الشيخ ما تقدمونه، صلى الله يجعل ذلك في موازين حسناتكم. في الختام هذه تحية ناطرة من فريق البرنامج ومني أنا محدثكم عبد الرحمن بن أحمد العمر، إلى ذلك من حين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلموا دينهم ويتفقهوا في دينهم، كل واحد من الرجال والنساء عليه يتفقه في دينه، عليه يتعلم ما لا يسعه جهله، هذا واجب، لأنك مخلوق لعبادة الله، ولا طريق إلى معرفتها في العبادة ولا سبيل إليها إلا بالله ثم بالتعلم والتفقه في الدين. فالواجب على المكلفين جميعا أن يتفقهوا في الدين وأن يتعلموا ما لا يسعهم جهله، كيف يصلون، كيف يصومون، كيف يزكون، كيف يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم، يتعلمون. يقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين.